الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرفنا الخبر أو القضية في الدرس السابق بأنه المركب التام الذي يصح وصفه بالصدق والكذب. وقلنا بأن هذا التعريف للخبر يتكون من الجنس القريب ومن الخاص. وأشكل على هذا التعريف بإشكال، وهو أن قولكم الخبر هو المركب التام الذي يصح وصفه بالصدق والكذب سوف ينطبق على بعض الإنشاءات، وأنتم تقولون بأن هذا التعريف خاصة للخبر ورسم للخبر، والتعريف بالرسم سوف يطرد الأغيار فتوجد الذي يصح وصفه فتوجد بعض الإنشاءات التي ينطبق عليها هذا التعريف. من قبيل أي شيء؟ من قبيل ما لو سأل سائل، هذا السائل يقول: هل الشمس طالعة؟ إذا كان السائل جاهلا نقول هذا السائل صادق، وإذا كان السائل عالما نقول هذا السائل كاذب. فإذا هذا إنشاء هل الشمس طالعة، بينما صح وصفه بالصدق والكذب. أنتم تقولون الخبر هو الذي يصح وصفه بالصدق والكذب لا غير الخبر. الآن هذا مو خبر وصح وصفه بالصدق أو الكذب مثلا، هذا بالنسبة إلى السائل. مثلا المتمني لو قال الشاب: ألا ليت الشباب يعود يوما، فهنا التمني إنشاء، مع أنه نقول للشاب الذي يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، نقول له أنت كاذب لأنك شاب، فلماذا تقول ألا ليت الشباب يعود يوما؟ وهكذا بالنسبة إلى الإنسان الطالب، لو كان إنسان طالب ما مثلا قال: أعطوني مما أعطاكم الله تعالى، أعطوني من مال الله، إذا كان غنيا وإذا كان متمكنا نقول هذا حينما نقول أعطوني كاذب، لأنه عنده أموال ويطلب من الناس. فإذا وصفنا هذا الطالب بالكذب وبالصدق، أنتم تقولون فقط الخبر يوصف بالصدق أو الكذب. إذا ما حل هذا الإشكال؟ أجبنا عنه في درسنا السابق بأن نضيف إلى التعريف قيد لذاته، نقول المركب التام الذي يصح وصفه بالصدق والكذب لذاته، يعني لا للوازمه. والآن نحن في هذه الإنشاءات، في السؤال والتمني والطلب، في هذه الأمور إحنا ما نصف الخبر لذاته بأنه صادق أو كاذب. لا، الخبر بذاته لا يقبل الصدق والكذب. هل الشمس طالعة بنفسه لا يقبل الصدق والكذب، أعطوني بنفسه لا يقبل الصدق والكذب. نعم لازمه هو الذي يقبل الصدق والكذب، لازمه. ما معنى أن لازمه هو الذي يقبل الصدق والكذب؟ يعني أنت حينما ترى إنسان يسأل، فمن لوازم السؤال أن هذا الإنسان جاهل، أليس لنا في الكلام دلالتان؟ الدلالة الأولى تسمى الدلالة المطابقية، والدلالة الثانية هي الدلالة الالتزامية. لو قال قائل مثلا: وقع زيد في النار، وكانت النار قاتلة، كانت النار مميتة في تنور كبير مثلا، وقع زيد في هذا التنور، هذه دلالة نسميها مطابقية لو استفدنا أنه وقع في النار، فإحنا راح نفهم أن زيد قد وقع في النار. ما هو اللازم لهذا الكلام؟ اللازم لهذا الكلام أن زيد قد مات، لأن الموت من لوازم الوقوع في النار المحرقة. وهكذا لو قال لك قائلا: رأيت حيوانا، فمن لوازمه أنه رأى جسما، لأن الجسمية ملازمة للحيوان. لو قال لك قائل: في الدار إنسان، فمن لوازمه أنه في الدار حيوان، لأن الحيوانية ملازمة للإنسان. هذا ما صرح بي في أثناء الكلام، وإنما أنت فهمت مني يقول مثلا وقع زيد في النار القاتلة، هو ما صرح بالموت الآن، وقع زيد في النار لم يصرح بالموت. الدلالة المطابقية تستفيد أنه وقع في النار. هذا الكلام إلى دلالة التزامية، يعني إلى مفهوم أنت راح تفهم منه هذا المعنى وإن لم يصرح به. ما هو مفهوم أن زيد قد وقع في النار؟ مفهومه أنه قد مات، ولم يقل مات، ولكن أنت استفدت الموت لأنه وقع في النار المحرقة، في النار القاتلة. فهذه دلالة مطابقية ودلالة التزامية. كذلك حينما يسأل السائل ويقول هل الشمس طالعة، في كلامه دلالة مطابقية وهي عبارة عن هذا الإنشاء، وهو السؤال عن طلوع الشمس. وهذا الكلام لا يقبل الصدق والكذب لما فصلناه في الجزء الأول من أن الإنشاء لا يعبر عن حقيقة واقعة مفروغ عنها، وإنما هو الذي ينشئ الحقائق وهو الذي يوجد الحقائق. فلا معنى لأن نقول أن هل الشمس طالع صادق أو كاذب. نعم، مدلوله الالتزامي يصدق الصدق أو الكذب. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يسأل الإنسان سؤال فيتبادر إلى الذهن أن هذا الإنسان جاهل ما يعرف، ولذلك سأل، وإلا لماذا يسأل؟ يعني من لوازم السؤال الجهل، ولذلك السؤال مقرون بالجهل. قل ما يسأل العالم، العالم لو كان عالما بقضية لماذا يسأل عنها؟ فإذا سأل عنها نقول سؤاله مجازي، السؤال هنا مجازي. فنقول سؤال السائل هل الشمس طالعة، ما هو مدلوله الالتزامي؟ أن السائل جاهل، هذا مدلولها الالتزامي لأنه سئل، فمدلولها الالتزامي أنه جاهل. فإذا كان عالم وسئل كان يدري أن الشمس طالعة وقال هل الشمس طالعة، نقول هذا كاذب. حينما نقول هذا كاذب، هل أن قولنا هل الشمس طالعة كاذب أو أن السائل جاهل هو الكاذب؟ يعني المدلول المطابقي الذي وصفناه بالكذب أو المدلول الالتزامي هو الذي وصفناه بالكذب؟ المدلول الالتزامي هو الذي وصف بالصدق أو بالكذب. قلنا هذا السائل جاهل، هذا السائل كاذب، أو هذا السائل مثلا ليس بكاذب. فالمدلول الالتزامي لكون السائل باعتبار أن الإنسان لا يسأل إلا عن جاهل، نقول هذا ليس بجاهل، هذا ليس بجاهل، فإذا هو كاذب. فهذا في الحقيقة الكذب والصدق إنما أصبح وصفا للدلالة الالتزامية الكلام، لا نفس المدلول المطابقي. نفس المدلول المطابقي لا يقبل الصدق والكذب، ولذلك قلنا في تعريف الخبر بأنه المركب التام الذي يصح وصفه بالصدق والكذب لذاته. فهذا صحيح يوصف بالصدق أو الكذب هل الشمس طالعة، ولكن لذاته لا، هو لذاته، وإنما يوصف بالصدق والكذب لمدلوله الالتزامية. مدلول الالتزامي هو الذي يوصف بالصدق والكذب، مو ذات الخبر. ذات الخبر ما يقبل الصدق والكذب، وبهذا يخرج مثل هذا السؤال عن تعريف المركب التام، لأنه إن وصف بصدق أو كذب فلم يكن وصفه بالصدق والكذب لذاته، وإنما لأجل مدلوله الالتزامي. قلنا هذا كذب، كذب مو في الخبر، كذب لأن الإنسان من يسأل كون يصير جاهل، فهو عالم، فإذا الكذب وين صار؟ الكذب صار للوازم الخبر مو لنفس الخبر. نفس السائل هو الذي تعلق به الكذب، لا نفس الخبر. نفس الخبر ونفس الإنشاء، لا، لم نقصد من نفس الخبر عن نفس الإنشاء. نفس الإنشاء وقولها للشمس طالعة لا يتعلق به صدق أو كذب. وهكذا بالنسبة للمتمني. المتمني حينما يتمنى شيئا ما هو لازم التمني؟ لازم التمني أن هذا الإنسان فاقد لذلك الشيء. هو شلون يتمنى إذا مو فاقد؟ هذا الفلاح الذي مثلا يتمنى أن تمطر عليه السماء، وإن قلنا بأن الفلاح مثلا يترجى لا يتمنى باعتبار أن مطر السماء مثلا من الأمور المتحقق وقوعها والجائز والممكن وقوعها، باختلاف التمني الذي قد يقال بأنه مثلا الأمور المستحيلة وإن يتعاكس في بعض الأحيان. فإذا تمنى الإنسان شيئا وهو واجد له، يقول يا ليت مثلا الشباب يعود يوم، هو شاب ويقول يا ليت الشباب يعود يوم، السماء تمطر ويقول ليت السماء تمطر علينا، نقول هذا كاذب. هذا كاذب مو معنى أن التمني وهو ليت الشباب قد كذب، لأن التمني لا حقيقة وراءه يحكيها، فهو لا يقبل الصدق والكذب. نعم نفس اللازم، نفس الشخص وصفناه بالصدق أو الكذب، لأن من لوازم المتمني أن يكون فاقد للشيء، فإذا كان عنده شيء ويتمنى نقول هذا كاذب. هذا كاذب مو ألا ليت الشباب كاذب، وإنما لازم كلامه هو كاذب، يعني هو مو فاقد في الحقيقة، مو محتاج مثلا. وهكذا بالنسبة إلى الطالب، من لوازم الطلب إذا طلب الإنسان من آخر شيئا، من لوازم الطلب أو السؤال هو الفقر، يعني لابد أن يكون الإنسان فقير حتى يطلب من الآخرين. فإذا كان غني ويطلب من الآخرين، إذا كان غني ويطلب من الآخرين مو نقول أعطوني هو الصادق أو الكاذب، لا، نفس السائل هو الكاذب لأنه كان غني وكان يطلب. فإذا الصدق والكذب لم يوصف به نفس الإنشاء، وبهذا تبين أن هذه الإنشاءات خارجة عن تعريف الخبر ببركة قيد لذاته، هذا القيد أخرج لنا هذه الإنشاءات، لأن هذه الإنشاءات صحيح قد توصف بصدق أو كذب، ولكن مو توصف لذاتها، وإنما لوازمها هي التي توصف بالصدق أو الكذب. نطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى موضوع آخر. الفصل الأول القضايا. القضية تقدم في الباب الأول أن الخبر هو القضية، وعرفنا الخبر أو القضية بأنه المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. وقولنا المركب التام هو جنس قريب يشمل نوعي التام، الخبر والإنشاء، وباقي التعريف خاصة يخرج بها الإنشاء. ما معنى قولنا وباقي التعريف خاصة يخرج بها الإنشاء؟ يعني شلون نتعرف الإنسان بأنه حيوان ضاحك؟ بعد الضاحك يخرج جميع الحيوانات غير الإنسان، عليكم السلام ورحمة الله. فكذلك هنا الذي يصح وصفه بالصدق أو الكذب راح يخرج لنا الإنشاء، لأن الإنشاء يوصف بالصدق، لا يوصف بالصدق ولا بالكذب، لأن الوصف بالصدق أو الكذب من عوارض الخبر المختصة به كما فصلناه هناك في التفريق بين الخبر والإنشاء، يعني في الجزء الأول. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام. لماذا هو تعريف بالرسم التام؟ لأنه احتوى على الجنس القريب والخاص. ولأجل أن يكون التعريف دقيقا نزيد عليه كلمة لذاته فنقول القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. وكذا ينبغي زيادة كلمة لذاته في تعريف الإنشاء. الإنشاء ممكن نضيف لكلمة لذاته حتى لا تخرج مثل هذه القضايا عنه، يعني يكون جامع ويشمل هذه القضايا أيضا. ولهذا القيد فائدة، يعني ولقيد لذاته فائدة، فإنه قد يتوهم غافل فيظن أن التعريف الأول للخبر يشمل بعض الإنشاءات فلا يكون مانعا، ويخرج هذا البعض أي من الإنشاءات من تعريف الإنشاء فلا يكون جامعا. وسبب هذا الظن أن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب، كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه، لو قال هل الشمس طالعة مع أنه يعلم بطلوع الشمس، أو سأل الغني سؤال الفقير قال أعطوني وكان غنيا، أو تمنى إنسان شيئا هو واجد له قال ألا ليت الشباب يعود يوما وكان شابا، فإن هؤلاء نرميهم بالكذب. وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقد اليائس إنهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الإنشاء. هذا سؤال وتوهم ينبغي رفعه والإجابة عليه، ولكننا إذا دققنا هذه الأمثلة
وأشباهها يرتفع هذا الظن، لأننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا عن جهل. يعني من لوازم الاستفهام أنه يكون عن جهل، والسؤال لا يكون إلا عن حاجة، من لوازم السؤال أن السائل محتاج، والتمني لا يكون إلا عن فقدان ويأس. فهذه الإنشاءات تدل بالدلالة الالتزامية على الإخبار عن الجهل أو الحاجة أو اليأس، فيكون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الكذب لا ذات الإنشاء. مثلا حينما يقول هل الشمس طالعة، ما هو الخبر الذي يوصف بالصدق أو الكذب؟ هو قولنا هذا السائل جاهل، هذا وصفناه بالكذب، لم يكن جاهلا وإنما كان مثلا عالما، فاللي وصفناه الخبر اللي هو لازم بقوله هل الشمس طالعة. فالتعريف الأول للخبر في حد نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات، التعريف الأول يعني قبل إضافة قيد لذاته، ولكن لأجل التصريح بذلك دفعا للالتباس نضيف كلمة لذاته، لأن هذه الإنشاءات المذكورة لئن اتصفت بالصدق أو الكذب فليس هذا الوصف لذاتها بل لأجل مداليلها الالتزامية. ثم نأتي بعد ذلك إلى أقسام القضايا، والتقسيم الأولي الواضح للقضايا هو أنها تنقسم ابتداء إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية. والقضية الحملية هي القضية التي تتكون من موضوع ومن محمول، كما في قولك زيد قائم. ففي هذه القضية يوجد طرفان، الطرف الأول هو الموضوع أو سمه المسند إليه أو سمه المحكوم عليه، والطرف الثاني مثل قائم في هذه الجملة وهو الذي يسمى بالمحمول أو سمه المسند أو سمه الحاكم مثلا أو ما شابه ذلك من الأسماء. المهم أن في هذه الجملة طرفين، الطرف الأول هو الذي تريد أن تبين له حكما معينا، تريد أن تعطيه صفة معينة، تريد أن تخبر عنه بخبر معين، الطرف الثاني هو الذي تستعين به لكي تخبر عن ذلك الطرف. فلو قلت زيد قائم، الشيء الذي تريد أن تتحدث عنه، الموضوع الذي تريد أن تضفي إليه صفة معينة، ما هو؟ هو زيد. وقائم هو الشيء الذي تحمله على زيد، ولذلك نسمي قائم محمول ونسمي زيد موضوع. هذه القضية الحملية التي تتكون من موضوع ومن محمول، تارة تكون قضية موجبة وتارة تكون قضية سالبة. القضية الموجبة هي القضية التي يحكم فيها بثبوت شيء لشيء، فأنت هنا في قولك زيد قائم تحكم بثبوت القياس، في قولك زيد آكل تحكم بثبوت الأكل لزيد، وهكذا في بقية الإخبارات، الشمس طالعة تحكم بالطلوع إلى الشمس مثلا، وقس على ذلك. فإذا في الجملة الحملية أو القضية الحملية تحكم بثبوت شيء لشيء أو تحكم بنفي شيء عن شيء، فيما لو كانت الجملة سالبة، لو قلت زيد ليس قائما، هنا لم تثبت صفة لزيد كما أثبتها في الحالة الأولى، وإنما هنا في الحقيقة أنت تحذف صفة عن زيد، يعني تحاول أن تأتي إلى زيد وتنتزع منه وتسلب منه صفة من الصفات فتقول زيد ليس قائما. فإذا القضية الحملية إما أن تكون قضية موجبة وإما أن تكون قضية سالبة. القضية الموجبة هي القضية التي تحكم فيها بثبوت شيء لشيء، مثل زيد قائم تحكم بثبوت القيام إلى زيد. القضية السالبة هي القضية التي تسلب فيها شيء عن شيء، فهنا تسلب القيام عن زيد في قولك زيد ليس بقائم. هذا بالنسبة إلى القضية الحملية. وأما القضية الشرطية، القضية الشرطية هي القضية التي تتكون في الأصل من قضيتين وتنقسم إلى قضية متصلة وإلى قضية منفصلة. مثلا إذا قلت كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، هذه القضية لا نسميها قضية الحملية، لأننا قلنا بأن القضية الحملية فيها موضوع ومحمول ويحكم فيها بثبوت شيء لشيء. هنا لا يوجد عندنا حكم بثبوت شيء لشيء، وإنما في الحقيقة هنا توجد عندنا نسبة بين قضيتين، لأن قولنا كلما طلعت الشمس فالنهار موجود في الحقيقة متألفة من قضيتين: القضية الأولى طلعت الشمس، القضية الثانية النهار موجود. لو حذفنا هذه الروابط كلما أو إذا والفاء لوجدنا أن هذه القضية الشرطية تتكون من قضيتين: القضية الأولى طلعت الشمس، والقضية الثانية النهار موجود. ونلاحظ أن القضية الثانية مترتبة على القضية الأولى، يعني وجود النهار موقوف على طلوع الشمس ومترتب على طلوع الشمس. مثل هذه القضية التي تتكون من قضيتين بالآخر، ويترتب وجود المؤخر فيها على المقدم أو التالي على المقدم، مثل هذه القضية نسميها بالقضية الشرطية المتصلة، القضية الشرطية المتصلة. أما كونها شرطية فواضح لوجود أداة الشرط فيها ولوجود فاعل الشرط فيها، ولأنها عبارة عن قضيتين. وأما كونها متصلة فلأن التالي فيها، ما معنى التالي؟ يعني هو الجزء المؤخر من القضية نسميه تالي. شلون كنا نسمي القائم محمول ونسمي زيد موضوع؟ هنا تختلف التسمية. نسمي الطرف الأول مقدم، والطرف الثاني شنو نسميه؟ نسميه تالي. فإحنا بالقضية الشرطية ما عندنا موضوع ومحمول بعد، وإنما عندنا مقدم وتالي. هنا التالي في القضية متوقف في وجوده وثبوته على المقدم، يعني إذا وجد المقدم وجد التالي. هذه القضية نسميها قضية متصلة باتصال الطرفين فيها، إذا وجد هذا يوجد ذلك. فإذا الطرفان فيها متصلان، متجاوران، ملتصقان، عبر بما شئت أن تعبر. هذا بالنسبة إلى القضية المتصلة. أما القضية المنفصلة، القضية المنفصلة هي القضية التي يوجد بين طرفيها انفصال وتعاند. مثلا لو قلت إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا، هذه أيضا قضية شرطية ومتكونة من طرفين، وفي الحقيقة هي متكونة من جملتين: الجملة الأولى العدد زوج، الجملة الثانية العدد فرد. هذان الجملتان تعاضدتا وتآلفتا فكونا جملة واحدة، تلك الجملة هي جملة شرطية. ولكن هذه الجملة الشرطية نلاحظ بينها وبين الجملة الأولى إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، نلاحظ اختلافا واضحا وبينا شاسعا، لأن تلك القضية قد علق فيها التالي على المقدم ووجد التالي بوجود المقدم. وأما هذه القضية إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا، فيوجد تنافر وتعارض بين طرفيها: العدد زوج، العدد فرد، لا يمكن أن يلتقيا، لا يمكن أن يكون العدد زوجا وفردا في نفس الوقت، ولا يمكن أن يرتفع، يعني لا يمكن أن يكون العدد ليس بزوج وليس بفرد في نفس الوقت. أما تلك القضية وهي قضية إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فنلاحظ أنهما يجتمعان، يعني إذا وجد هذا وجد ذاك، إذا طلعت الشمس وجد النهار. أما هنا يوجد تعارض بين الطرفين، لا يوجد التقاء بين الطرفين، إما أن يكون زوج العدد وإما أن يكون فرد، واحدة من الحالتين. أما يصير زوج وفرد في نفس الوقت ما ممكن. فإذا هذه القضية نسميها القضية المنفصلة، القضية المنفصلة لأن أثبتنا فيها الانفصال. هذه نظرة إجمالية القضية المتصلة والمنفصلة. يبقى شيء وهو أن القضية المتصلة هي ما حكم فيها بالاتصال بين المقدم والتالي أو نفي الاتصال. إما أن نحكم فيها بالاتصال أو نحكم فيها بنفي الاتصال. مثاله: ليس إذا كان الإنسان نماما نماما كان أمينا. هذه القضية ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا قضية شرطية، لأنها في الأصل متكونة من قضيتين. ما هما القضيتان؟ القضية الأولى: الإنسان نمام، أو هذا الإنسان نمام. تعرفون معنى النميمة؟ والطرف الثاني أو القضية الثانية: هذا الإنسان أمين أو الإنسان أمين. فيوجد عندنا قضيتان في الحقيقة: الإنسان نمام، الإنسان أمين. في هذه الجملة الشرطية لا يوجد اتصال بين كون الإنسان نمام وكون أمين، يعني قد يكون نمام وليس بأمين. لا أنه الأمين متوقف على كون نمام، لا، بالعكس، لا يوجد بينهما اتصال، إنسان نمام وإنسان أمين، يعني يوجد بينهما افتراق، يوجد بينهما انفصال. هذا نسميه نفي الاتصال. فإذا القضية المتصلة إما أن نثبت فيها الاتصال بين التالي وبين المقدم، مثل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذه ثبت فيها الاتصال، يعني التالي متوقف على المقدم. وإما أن ننفي فيها الاتصال، يعني نقول لا اتصال بين الطرفين، يعني كان أمينا مو متصل بالنمام. ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، لا، ليس كذلك، وإنما إذا كان النمام قد يكون غير أمين، لا أنه الأمانة متوقفة على النميمة، لا، فننفي الاتصال. فإذا الجملة الشرطية المتصلة إما أن نثبت فيها الاتصال أو ننفي الاتصال. وكذلك الجملة المنفصلة، الجملة المنفصلة هي الجملة التي نثبت فيها الانفصال أو ننفي الانفصال. ففي قولنا إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا، هنا ماذا فعلنا؟ هنا أثبتنا الانفصال، يعني قلنا لا اتصال بين كون العدد زوج وبين كون فرد، فأثبتنا الانفصال. أو ننفي الانفصال كما في قولنا: ليس إما أن يكون الإنسان كاتبا أو شاعرا. ننفي الانفصال بينهما، يعني ممكن أن يلتقيا، ممكن أن يكون الإنسان كاتب وشاعر في نفس الوقت. ليس إما أن يكون الإنسان كاتبا أو شاعرا، لا، مو مثل العدد لو زوج لو فرد، إذا صار زوج فهو ليس بفرد، وإذا صار فرد فهو ليس بزوج. لا، القضية بين الكاتب والشاعر ليست كذلك، وإنما ممكن يكون كاتب ويكون شاعر في نفس الوقت، أو لا يكون كاتب ولا يكون شاعر في نفس الوقت. فإذا ماكو في التلازم بين الطرفين. فإذا القضية المنفصلة إما أن نثبت فيها الانفصال كما في قولنا: إما أن يكون العدد زوج أو فرد لأنه لا التقاء بينهما، وإما أن ننفي الانفصال، نقول لا انفصال بين هاتين القضيتين كما في قولنا: ليس إما أن يكون الإنسان كاتبا أو شاعرا. فتحصل أن القضية الشرطية هي القضية التي تتكون من طرفين، الطرف الأول نسميه المقدم والطرف الثاني نسميه التالي. فإذا توقف التالي على المقدم واتصل به وتعلق به أو نفينا الاتصال بينهما نسمي القضية متصلة، وإذا انفصلا عن بعضهما نسمي القضية منفصلة في حالة إثبات الانفصال أو نفي الانفصال. والعلامة الفارقة للتمييز بين القضية المتصلة والمنفصلة هو أن القضية المنفصلة غالبا يستعمل فيها كلمة إما. هذه إذا شفت كلمة إما أن يكون، قل هذه القضية قضية منفصلة وليست قضية متصلة. وأما القضية المتصلة فغالبا ما يستعمل فيها كلمة إذا وكلمة كلما وما شابه ذلك. أقسام القضية: القضية حملية وشرطية. أولا الحملية، مثل: الحديد معدن، الربا محرم، الصدق ممدوح، الكاذب ليس بمؤتمن. هذه الكاذب ليس بمؤتمن تختلف عن القضايا السابقة في أنها سالبة. البخيل لا يسود كذلك هي قضية سالبة، إن قلنا بأنها مثلا معدولة وليست بمحصلة كما سوف يأتي. وبتدقيق هذه الأمثلة نجد أن كل قضية منها لها طرفان ونسبة بينهما، يعني يوجد طرف نسميه الموضوع وطرف نسميه المحمول، وتوجد نسبة، هذه النسبة شيء جديد غير الطرفين. ومعنى هذه النسبة اتحاد الطرفين وثبوت الثاني للأول، يعني وثبوت المحمول للموضوع، أو نفي الاتحاد والثبوت إذا دخلت أداة السلب. وبالاختصار نقول معناها أن هذا ذاك أو هذا ليس ذاك، فيصح تعريف الحملية بأنها ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. هذا بالنسبة إلى القضية الحملية. ثانيا الشرطية، مثل إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، هذه القضية شرطية لأنها تتكون من قضيتين كما قلنا، القضية الأولى أشرقت الشمس، القضية الثانية النهار موجود، ووجود النهار متوقف ومترتب وملتصق بالقضية الأولى. وليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، هذه القضية أيضا متصلة، ولكن في الحالة الأولى وفي القضية الأولى أثبتنا الاتصال، أما في هذه القضية ننفي الاتصال، يعني نقول لا اتصال بين كون الإنسان نمام وكونه أمين، قد ينفصل مثلا. ومثل اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، هذا التمثيل للقضية الشرطية المنفصلة، وهذه القضية الشرطية المنفصلة ثبت فيها الانفصال، يعني يوجد انفصال بين طرفيها بين كون اللفظ مفرد أو مركب، اللفظ إما أن يكون مفرد أو مركب، ما معقول أن يكون اللفظ هم مفرد هم مركب في نفس الوقت. وليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا، هذه ننفي فيها الانفصال، يعني نقول من الممكن الالتقاء بين طرفيها، ممكن أن يكون الإنسان كاتب وشاعر في نفس الوقت، فهذه أيضا نسميها منفصلة. فإذا ضرب مثالين للقضية المتصلة وضرب مثالين للقضية المتصلة ثبت فيه الاتصال، والمثال الثاني نفى الاتصال. المثال الأول للمنفصلة أثبت الانفصال، المثال الثاني نفى الانفصال. وعند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية منها لها طرفان وهما قضيتان في الأصل. ففي المثال الأول لولا إذا وفاء الجزاء لكان قولنا أشرقت الشمس خبرا بنفسه، وكذا النهار موجود، يعني متكونة من جملتين بالحقيقة، وهكذا باقي الأمثلة. ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين ونسب أحدهما إلى الآخر جعلهما قضية واحدة وأخرجهما عما كان عليه من كون كل منهما خبرا يصح السكوت عليه. فإنه لو قال إذا أشرقت الشمس هذا ما له معنى، هذا يصير مركب ناقص. هذه أشرقت الشمس قبلها إذا، هذه النسخة الموجودة بين يدي فيها خطأ، فيها نقيصة، كلمة إذا يجب أن تضاف كلمة إذا. فإنه لو قال المكتوب أشرقت الشمس بينما الصحيح إذا أشرقت الشمس وسكت فإنه يعد مركبا ناقصا كما تقدم في بحث المركب، لأنه لا يمكن السكوت عليه. وأما هذه النسبة بين الخبرين في الأصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد كالحملية، لأنه هنا ما عندنا موضوع ومحمول، بالحملية نقول النسبة نسبة اتحاد لأنه يوجد عندنا موضوع ومحمول، أما هنا لا يوجد عندنا موضوع ومحمول، بل عندنا قضايا، لأنه أو لأن لأن لا اتحاد بين القضايا، لأن لا اتحاد بين القضايا، بل هي إما نسبة الاتصال والتصاحب والتعليق كما في المثالين الأولين، أي تعليق الثاني على الأول، أو نفي ذلك كالمثالين الأولين، الأول مثال للتعليق والثاني لنفي التعليق. وأما نسبة التعامل والانفصال والتباين وهو المثال الثالث، أو نفي ذلك وهو المثال الرابع كالمثالين الأخيرين. ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور، هذه الأمور تعد خلاصة وتطبيق لما قرأنا، نؤجلها إلى يوم غد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.